السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب. آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أخوة الإيمان، فنحن على موعد بلقاء مع الأجوبة الإيمانية الربانية القرآنية التي تقف بنا وبكل العقلاء على مستوى الإنسانية، تقف بنا عند الحقائق الخالدة التي بيّنها ربنا في قرآنه وأثبتها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة. وهذه الحلقة إنما هي تتبع سنة من سنن القرآن الكريم، يعني نحن نتعلم هذه السنة من القرآن، يعني القرآن الكريم هو الذي علمنا هذه السنة، وهي سنة استرجاع الأحداث العظيمة في حياة الأمة حتى نأخذ منها أسباب الفلاح وأسباب النجاح مع الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. هذه السنة علمنا القرآن الكريم لها ساعة أن أنزل الله آية الهجرة، إلا تنصروه فقد نصره الله. هذه الآية لم تنزل مواكبة لأحداث الهجرة ولا بعد الهجرة بقليل، بل نزلت بعد الهجرة بتسع سنين، لما جاء الدعاة الإسلاميون قد منعهم وآذوهم الرومان، وكانوا القوة الأولى آنذاك في العالم. أحب النبي أن يواجههم، فتساقل البعض. في هذا السياق يذكر الله عز وجل المؤمنين بفضله على نبيه ونصره لنبيه في ظروف كانت أشد وكانت أقصى، فنزلت آية الهجرة بعد الهجرة، نزلت آية الهجرة بعد الهجرة بتسع سنين. هكذا يعلم الله الأمة أن تسترجع الأحداث لتأخذ منها العبرة، لتأخذ منها أسباب الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. الحدث الذي نسترجعه اليوم هو ما تذكرنا به هذه الأيام، تذكرنا بمواقف هذا الحدث. الله عز وجل أنزل فيه قرآنا يتلى، وهذا الحدث جاء في سياق تشتد الحاجة إليه في ظروف الأمة المعاصرة، حماية الهوية، هوية هذه الأمة مما تتعرض له من مسخ، محاولات مسخ الهوية وتشويه الهوية وصبغ الأمة بهويات أخرى، تحويل القبلة. ما قبلة المسلمين قبل الهجرة؟ وما معنى القبلة لغة واصطلاحا؟ وما قبلة المؤمنين بعد الهجرة؟ وما الصلة؟ وما الأسباب؟ وما الحكم من وراء تحويل القبلة؟ وهل هنالك صلة بين حماية هوية الأمة وتحويل القبلة؟ أيضا بشأن الهوية وحماية الهوية والمعارك التي تخوضها الأمة قديما وحديثا، لا ننسى تجربة الجزائر أرض الشهداء في حماية الهوية حين تعرضت لأزمة مع فرنسا، وسنبين ذلك ونوضحه. أيضا هل مصر الآن في هذا السياق ومحاولات استلاب الهوية ومسك الهوية؟ تعالوا بنا إلى هذا الموضوع. أولا، أثيرت شبهات وشكوك في زمن النبوة لما كان المسلمون قد اتجهوا إلى قبلة بيت المقدس، وثم تحولت القبلة بعد ذلك. أثيرت شبهات وشكوك وافتراءات بأن تحويل القبلة كان أمرا سياسيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنه هذا دينكم هذا فيه شك لأنه يغير القبلة بين حين وحين، ولماذا تتبعون ساعة اتباع قبلة بيت المقدس تتبعون قبلتنا ولا تتبعون ملتنا إلى آخر ذلك. ناقش القرآن هذه الشبهات، وحري بنا أن نتعلم من القرآن هذا الدرس الذي جاء به في سورة البقرة. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وهذا الكلام أنزله الله عز وجل على نبيه قبل تحويل القبلة، وذكر لهم أنهم سوف يقولون هذا الكلام. ولو تنبهوا، كما يقول العلماء، لو تنبهوا ولم يذكروا هذا الكلام لا استطاعوا أن يثبتوا أن القرآن يقول كلاما لا يحدث. لكن انظر، رغم أن القرآن يقول أنهم سوف يقولون هذا الكلام ويعلموا أن القرآن نزل بذلك، ويقولون هذا الكلام، سبحان الله. يأتي في هذا السياق قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، إلى آخر الآيات التي سوف نتعرض لها. أولا، ما معنى القبلة لغة واصطلاحا يعني في الشرع؟ القبلة في اللغة هي الجهة، قبلة كذا أي جهة كذا. وفي الشرع يقصد بها، يراد بها البيت الحرام، الكعبة المشرفة. حكم استقبال هذه القبلة، البيت الحرام، واجب في الصلاة، وقد أمر الله به: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك، هذا هو الأمر، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فاستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ويتبين لنا بعد ذلك أهمية القبلة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. وبين ذلك أستاذنا المرحوم الدكتور أحمد شلبي، وهو يبين أن الله عز وجل في الإسلام يوجد ويؤسس للروابط التي تجمع بين المؤمنين. فتجد مثلا صلاة الجماعة، فتجد مثلا أنهم يصومون شهرا واحدا، فتجد مثلا أنهم يحجون جميعا، الحجاج يقفون على أرض عرفات في موقف واحد، يقومون بشعائر واحدة، بتلبية واحدة. الله عز وجل يؤسس هذا الترابط وهذه الجماعية وأن يكونوا في روح الجماعة والفريق. حتى الخطاب القرآني جاء يا أيها الذين آمنوا. من ذلك مسألة القبلة، حتى يتجه المسلمون كلهم إلى قبلة واحدة فتكون بينهم رابطة وتكون هذه الوحدة في صفوفهم، وهذا أمر يهيئ المسلمين أيضا إلى التوحد في كل شأن من شؤونهم. أيضا القبلة قبل الهجرة، ساعة في بداية الإسلام، بواكير الإسلام في مكة، كانت الهجرة إلى الكعبة، إلى البيت الحرام، كانت أولا قبل أن يهاجروا إلى المدينة. ولعله خلد في نفوس بعض الناس أن هذا البيت القدسية التي فيه لذاته، لمكانه، إلى آخر ذلك، فأراد الله أن يعالج ذلك، وخاصة بعد أن أثير من اليهود، يعني لما هذا التحول بعد أن تحولوا من بيت المقدس إلى الكعبة مرة ثانية، فجعلوا يفاضلون بين جهة وجهة، فجاء البيان القرآني ليبين أن الإيمان الحق، أن الإيمان الصادق هو الذي يعظم أمر الله عز وجل، ولا فضل لجهة على جهة ولا لمكان على مكان، الفضل في تعظيم أمر الله. الله أمرنا أولا أن نتجه إلى الكعبة فاتجهنا، الله أمرنا أن نتجه إلى بيت المقدس فاتجهنا، الله أمرنا أن نعود إلى البيت الحرام، إلى الكعبة البهية، استجابة لتضرع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نقول سمعنا وأطعنا. المؤمن يعظم أمر الله عز وجل. نحن لا نعظم حجارة ولا نعظم ترابا ولا نعظم مكانا كما يدعي الناس، ولكن التعظيم الحقيقي في قلب المؤمن وعقله إنما يكون لأمر الله، للسمع والطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يبين ربنا سبحانه وتعالى في هذا البيان القرآني الذي بين فيه في بداية الآيات، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فيقول ربنا لهم قل لله المشرق والمغرب، المشرق لله والمغرب لله، والجهات كلها لله، والتعظيم الحقيقي لأمر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هكذا القرآن يعلم المؤمنين الإيمان الحقيقي، وكيف يخاطبون أهل التشكيك والافتراء في هذه المسائل. في السياق العجيب، في السياق أيها الأحبة، أن الله سبحانه وتعالى يذكر شيئا عظيما، وهو قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يعني اندست في صفوف المسلمين بعض الأفراد من اليهود، وجعلوا يشككون المسلمين، وجعل بعض حديث العهد بالإيمان يتبعون ويتأثرون بهذا التشكيك، وما علموا أن الله عز وجل سبحانه وتعالى أراد بمسألة القبلة من بين ما أراد تمحيص القلوب، ومن بين ما أراد أن يجعل رابطة بين أهل الإيمان جميعا وبين الرسل جميعا وأن الأنبياء كما بين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إخوة ودينهم واحد، أي الدعوة إلى الإيمان والعقيدة، وتختلف الشرائع بين أمة وأمة، فجعل الله هذه القرابة المشتركة وهذه الرابطة التي بين الأنبياء، وأن الأمر ليس صراعا بين عقيدة وعقيدة، ولكن كل نبي يأتي ليصدق الذي قبله ويوصي الناس أن يؤمنوا بالنبي الذي يأتي من بعده، حتى جاء خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نأتي بعد ذلك إلى بيان مهم. هذا البيان إنما بيان الله عز وجل حقيقة الدين، حقيقة البر، حقيقة الطاعة. حين يقول ربنا سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس في شأن جهة من الجهات، ويعرف البر الحقيقي بقوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا هو البر الحقيقي، أعماله من العبادة لله ومن أفعال الخير والقربات إلى الله عز وجل. هذا هو البيان للرد على هذا التشكيك. أيضا ادعوا أن قبة الصخرة وبيت المقدس هو مركز الأرض، وتثبت الآن اليهود والدعاوى والمشككون وأهل الافتراء، وتثبت البحوث العلمية لكثير من الأساتذة في مجال الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وهذه بحوث محكمة، ومن بينها بحث أذيع على قناة الرحمة مع الأستاذ الدكتور يحيى وزيري عن أن مكة الكعبة هي مركز اليابسة بالأدلة العلمية الصحيحة. فسبحان من هذا شرعه، وسبحان من هذا بيانه، وهذا هديه. إذن تحويل القبلة كان وحيا من الله، وعلى المؤمن أن يتبع وحي الله سبحانه وتعالى، ويعلمنا أن التعظيم الحقيقي ليس لجهة على جهة، ولا لمكان على مكان، ولا لمبنى على مبنى، ولكن التعظيم لأمر الله سبحانه وتعالى. أيضا هذا ما أريد أن أخلص إليه، مسألة القبلة وسط هذا التشكيك والافتراء قديما وحديثا وتحويل القبلة، أراد الله سبحانه وتعالى حماية هوية الأمة من التشكيك من الافتراء، وجعل لها هذا التميز وهذا الاختصاص. فكان تحويل القبلة إنما هو خطوة، وخطوة مهمة جدا في مسألة حماية هوية الأمة، وحماية هوية الأمة من محاولات المسخ، محاولات التشويه. هذه مسألة من سنة الصراع بين الخير والشر، قديمة حديثة، قديمة من لحظة نزول القرآن، من لحظة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن ينبغي أن نتعلم الدرس، فالله سبحانه وتعالى يبين للأمة عن طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الآخر يريد أن يمسخ هويتنا. يقول ربنا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. المفسرون يقولون الملة ليست بمعنى الدين فقط، ولكن بمعنى أسلوب الحياة وطريقة الحياة، أن يلبس شبابنا كما يلبسون، أن يكون حتى أسلوب الأكل ومفردات الطعام كما يصنعون، أن يكون أسلوب الحياة وإدارة الأمور كما يفعلون. ومحاولة مسخ الهوية في حياتنا المعاصرة شيء ينبغي أن نفطن له. مسخ الهوية، تشويه الهوية بأن تكون أي شيء إلا لا أن تكون مسلما، كن أي شيء آخر لكن لا تكن مسلما. فمثلا دعوات لإحياء الفرعونية ونحن فراعنة، ودعوات عريضة لإحياء اللغة المصرية القديمة، محاولات طمس نسبنا الإسلامي وتشويه هويتنا الإسلامية، والكلام الذي يقال عن أن الفتح العربي احتلال لمصر، كل هذا الكلام إنما هو عدوان على هويتنا. أنا في هذا السياق وأنا أتحدث أريد أن أذكر، ونحن كنا على أرض الجزائر قريبا وأرسلوا معنا أمانات بالسلام العاطر والتحيات العظيمة لفضيلة الشيخ حسان وفضيلة الدكتور شهاب أبو زهرة وكل المشايخ الذين ذهبوا قبلنا إلى هناك. الحقيقة أهل الجزائر وبخاصة عند ولاية أم البواقي يتسمون بالجدية، يتسمون بعلو الهمة، يتسمون بحب الإسلام والرغبة في التضحية من أجله، يحبون العروبة ويرغبون في التضحية من أجلها. لهم تجربة لا يمكن أن نمر عليها في السياق المعاصر دون أن نذكرها. لما جاءت فرنسا لتحتفل بمرور 100 عام على تبعية الجزائر لها، الجزائر كما تعلمون ظلت قرابة 130 سنة تحت الاحتلال الفرنسي. بعد مرور 100 عام احتفلت فرنسا احتفالا كبيرا بتبعية الجزائر وأنها أصبحت قطعة فرنسية في لسانها، في حرية الأديان، في كل شيء. هنا انتفض العلماء الربانيون الذين يظهرون في وقت الأزمات لبناء الأمة، لإنقاذ الأمة. وظهرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وقالوا الإسلام هنا والعربية هنا والجزائر والوطنية هنا، ردا على محو ومسخ وتشويه الهوية الجزائرية وأنها أصبحت فرنسية بالكامل. وجاءت أنشودة العالم الرباني الذي قاد هذا الجهد في إنقاذ هوية الجزائر المسلمة العربية الوطنية، وكان في بداية الأنشودة التي يحفظها كل جزائري: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال هذا عن أصله، الوزن هو الذي يجعلنا نسهل الهمزة، يعني حاد عن أصله، من قال حاد عن أصله، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب. انظر، شعب الجزائر مسلم، أول مكون من مكونات الهوية هو الدين، مسلم وإلى العروبة ينتسب، مكون اللغة العربية، لغتك ودينك أساس هويتك. ثم تأتي الوطنية، الثقافة الخاصة بكل جماعة لأن مكونات الهوية كما يحدد العلماء المختصون في ذلك، مكونات الهوية ثلاثة: دينك ولغتك وثقافتك. أخبرني ما دينك وما لغتك وما ثقافتك، أقول وأخبرك ما هويتك. إذن جاءت محددات الهوية في بداية هذه الأنشودة، وكان الإحياء للسان العربي واللغة العربية على أرض الجزائر، أرض البطولات والشهادات، الشهداء، ولا ننسى لهم الود والفضل والحب في التضحية، أهل جدية وعلو همة في 73. شهداء الجزائر لم يكونوا على أرض الجزائر فقط، ولكن كانوا أيضا في مصر على أرض سيناء في 73. تكلفة صفقة الميراج التي أعطيت للسادات على شيك على بياض، شيء لا يمكن أن ينسى في التاريخ. وما حدث بشأن القرى هذه فقاعة لا تستحق الذكر ولا أن نقف عندها. المهم انظر إلى هذه التجربة التي وقفت في وجه المحتل، وهم لا يرغبون في ذكر الكلمة الشائعة المستعمر، بل يقولون المخرب، وهذا حق لهم، وأنا أمتدح هذه التسمية. هو مخرب وليس مستعمر، لأن الاستعمار تأتي من الإعمار، والإعمار شيء طيب وشيء فاضل، فهم يستتيرون تحته. فالمخربون هؤلاء والمحتلون. تنجح جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، علماء الإسلام في الجزائر، أن يواجهوا ذلك فيحفظوا للجزائر دينها الإسلامي، ويحفظوا لها عروبتها بلسانها العربي، ويحفظوا لها وطنيتها. شعب الجزائر مسلم، وإلى العروبة ينتسب من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب. هذه تجربة نتعلم منها في سياقنا المعاصر في مصر والبلاد العربية كلها، لأن محاولات مسخ الهوية الآن إنما تأتي من كل باب ومن كل سبيل. تأتي من باب اللغة، لغة القرآن، ومحاولات العدوان على هذه اللغة. يعني يا أخي، وأقول للشباب الذين يسافرون إلى أوروبا وإلى أمريكا، هل وجدت مدرسة في إنجلترا مثلا تعلم من الحضانة والابتدائي، تعلم أبنائها مثلا في بريطانيا باللغة الفرنسية أو الألمانية؟ لا يمكن، أنهم يعلمون أن اللغة الأم، لغة الأم بالتعبير الدقيق، هي التي نرضع منها الأصالة، ونرضع منها تراثنا، ونرضع منها الهوية الخاصة بنا. أيضا الدين واحترام الدين ومقدسات الدين. يعني في أوروبا الديمقراطية التي يعني يتمشدقون بها، لكن هنالك أمور عندهم لا يمكن أن تمس. فمثلا العدوان على كل ما هو إسرائيلي ويهودي، فهذا عدوان على السامية أيا كان. هذه أمور مقدسة عندهم، هذه أمور لا مساس بها عندهم، الديمقراطية التي عندهم، ويقولون ويذكرون. إذن هنالك مع كل أمة وكل شعب هناك مقدسات يجب أن تحمى، لا يكون العبث بها يعني من الأمور المتاحة للناس يعبرون رأيهم، لأن أمر الدين إنما هو وحي يتبع، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس صناعة عقلية، ليس اتفاقا بشريا كما يصنع الغرب في أخلاقهم، يعني مظاهرة تخرج لتحرم الإجهاض، ومظاهرة ترد عليها بإباحة الإجهاض، مظاهرة تخرج بأن يكون للمثليين، المثلية الجنسية، مسألة يعني قوم لوط أن يتزوج الرجل رجل والمرأة مرأة إلى آخر ذلك، أن يكون لهم حقوق ويتزوجون داخل المؤسسات الدينية ويظهرون على التلفاز هكذا ويتباهون. يعني هذه مسائل يعني عدوان على الدين عندنا، عدوان على الفضيلة عندنا، عدوان على الأخلاق التي يعلمنا إياها القرآن الكريم، محاولات مسخ الهوية تحت عنوان الحرية، تحت عنوان الديمقراطية. إنما هو أمر يجب أن نتنبه له في هذا السياق، وأن نتأسى بتجربة ابن باديس وعلماء المسلمين الجزائريين في إنقاذ الهوية، في إنقاذ الدين. شعب الجزائر مسلم، شعب مصر مسلم، شعوب العربية الدين الأول فيها هو الإسلام والأعم، وإلى العروبة ينتسب. فالتعليم من الحضانة بلغة إنجليزية أو فرنسية، وكأن يا أخي عندنا الأمور كلأ مستباح، لا، إلى المستوى، حتى إلى المستوى الإعدادي ينبغي أن تكون لغة الأم هي التي يعني لها السيادة وتتفرد في داخل المدارس. لكن ولله الأمر من قبل ومن بعد، الناس خالت عليهم هذه الخدعة، ومجمع اللغة العربية يا طالما كتب وصرخ أعضاؤه لكن لا حياة لمن تنادي، بأنها في هذا خطورة على اللغة العربية، وفي هذا خطورة على ثقافتنا وأصالتنا، لكن لا يسمع أحد. لكن إن شاء الله في أجيال المسلمين وأجيال الشباب من يقوم ويكون عنده من الوعي من يصحح هذه المسيرة. الأمر الذي بعد ذلك، هم يعلمون في محاولات مسخ الهوية أنهم فشلوا بكل سبيل في عزل الأمة عن القرآن، فيحاولون عزل الأمة عن القرآن بمحاولة عزل الأمة عن لغتها. ولذلك هل تعلم أن الرئيس شيراك، رئيس حينما الأسبق حينما كان رئيسا شرفيا للمؤسسة الثقافية الفرنسية تحت عنوان الفرانكفونية، عرض ساعة أن كان رئيسا شرفيا لها، عرض على بلاد المغرب العربي، تونس، الجزائر، المغرب، إسقاط كل الديون في مقابل أن تبقى اللغة الفرنسية لغة التعليم، اللغة الأولى، أن يكون لها الإحلال مكان اللغة العربية، وأن يكون لها، لأن وجود اللغة يعلم الفرنسية وجود للثقافة الفرنسية ووجود لفرنسا، لذلك احترمون لغتهم. يعني لا تجد هنالك احترام للغة حين تدخل لألمانيا، تدخل إلى فرنسا، تدخل إلى إنجلترا، تجد أن اللغة لها سيادة ولها عزة، ويتباهى كل إنسان بلغته. لكن عندنا يتباهى الإنسان بعلو كعبه بأنه ينطق بعض المصطلحات الإنجليزية في غير سياقها. يعني أنت تجلس في حوار في سمر، وأنت تجلس في حوار عادي بينك وبين أصحابك، ما الداعي لأن تحول كل الحديث إلى كلمات إنجليزية حتى شاع بين القوم دون أن يعلموا هذه الخطورة، في حين أن غيرنا يلتزم بلغته ويعتز بها ولا يتنكر لها. الأمر الذي بعد ذلك، حتى تعلم قيمة هذه اللغة، وحتى تعلم أنك مع لغة عظيمة، مع لغة مجيدة، هل تعلم أخي الكريم أن لغويا متميزا في إنجلترا يسمى ديفيد كريستال ألف كتابا تحت عنوان موت اللغة، والموت هنا مجازي، Language Death، ووضع شروطا، قرابة 10 شروط، إذا توفرت في لغة من اللغات فإن هذه اللغة تندثر، تختفي، تموت. وذكر في كتابه، والكتاب بطبيعة الحال موجود ومؤلف ويمكن لأي إنسان أن يعود إليه، لانجويج ديث ديفيد كريستال. فقال واللغة العربية من هذه اللغات. وفي مناقشة علمية أتيحت لي في مهمة علمية في جامعة ليدز في إنجلترا مع بعض الأساتذة، قلت لهم إن اللغة العربية لا يصدق عليها هذا القول. قالوا لماذا؟ يعني نحن نحترم العاطفة والمحبة للغتك، لكن نريد أن يكون الكلام علميا، أن تكون له الدلائل العلمية. فقلت لهم لارتباطها بالقرآن الكريم، وأول دليل تاريخي، ائتوني بلغة، هاتوا لي لغة من اللغات عاشت أكثر من 14 قرنا من الزمان وهي حية على الألسنة. بل أزعم بأن الذي يفسر القرآن لغته إنما هي غامضة وأقل وضوحا من وضوح لغة القرآن الكريم. يعني حين يقول ربنا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هل رأيت وضوحا كهذا الوضوح؟ هذا الكلام ليس لم يقل الآن ولم ينزل الآن، لكن من أكثر من 14 قرنا من الزمان وهو حي مستقر خالد. في حين أن اللغة الإنجليزية التي هي يعني لغة التمكين الآن، لغة السيطرة، لغة العلم، على الرغم من كل هذا في عدد مارس من مجلة النيوزويك باللغة العربية، المجلة الأمريكية سنة 2005، يمكن أن تعود عبر النت إلى هذا العدد، أوثق الكلام مرة ثانية، في العدد 22 سنة 2005 مجلة نيوزويك النسخة العربية، قاموا بحثا خطيرا جدا عن اللغة الإنجليزية على المستوى الأفقي، المستوى المكاني، يعني سرعة التغير في الإنجليزية ما بين أستراليا وأسيا، وأسيا جنوب وشرق وشمال، ثم أفريقيا، ثم أوروبا، ثم أمريكا، وأمريكا بكتلتها الشمالية والجنوبية. فأقاموا، والكلام ليس على اللهجات، على اللغة الفصحى، وأقاموا دائرة أرجو أن تدخل وتراها، فيها قرابة 70 تنوعا وتغيرا للغة الفصحى على المستوى المكاني والمستوى الزماني أيضا، يعني من سنوات من 300 سنة لا يستطيع الإنجليزية المعاصر أن يفهم الكلام باللغة الإنجليزية التي كتبت من 300 سنة. لذلك هم الآن أعادوا صياغة روايات شكسبير حتى يستطيع الإنجليزي المعاصر أن يقرأها. من 300 سنة النص غريب، لا يمكن أن يقرأ. اللغة العربية نصها من 14 قرنا من الزمان وأكثر، وواضحة مستقرة خالدة. ما السبب؟ هل العرب؟ العرب مروا بفترات ضعف، إنما السبب هي أنها عربية القرآن، أنها لغة القرآن، كتب الله لها هذا الخلود. في تجربة فريدة من نوعها جدا، يعني وهذه البحوث في التماسك النصي في اللغة، فجاءوا بكبار الكتاب ليجدوا التماسك النصي داخل الكلام والعلاقات التي تقوي وجود النص. وعلامة التماسك النصي صريعا، أنك لا يمكن أن تحذف كلمة من كلمات النص. فإن وصلت إلى أنك لو حذفت أداة أو كلمة من الكلام المكتوب من النص فانهار المعنى، تكون قد وصلت إلى قمة التماسك النصي. قمة التماسك النصي عند بعض الكتاب 70% أو 80% وحول هذا. فقالوا نضع على البرنامج الذي يقيس على الكمبيوتر، يقيس الفجوات في الأداء الصوتي ما بين متحدث ومتحدث، على قدر فصاحته، على قدر بلاغته، على قدر تمكنه، على قدر ما تقل هذه الفجوات، لكن لابد وأن توجد فجوات. فقالوا قلنا نضع القرآن الكريم على هذا البرنامج. لكننا نريد قارئا، اسمع مني، قارئا قراءته منضبطة. ما معنى منضبطة؟ منضبطة أي أن قراءة القارئ منضبطة بأحكام التلاوة. فلا يأخذه النغم ولا المقام عن ويخرجه عن حد أحكام التلاوة. فقالوا الإمام في هذا عليه سحائب الرحمة والرضوان هو الشيخ محمود خليل الحصري، فجاءوا بجزء عامة ووضعوه على البرنامج فلم تسجل فجوة واحدة، فقالوا الآية لا تمل، ضعوا القرآن كله، فوضعوا القرآن كله وهيئ نفسك إلى هذه المفاجأة العظيمة جدا، لم تسجل فجوة ولا جزء من فجوة للقرآن، فسبحان من هذا كلامه. يعني هذا الإعجاز الصوتي مع الإعجاز البياني مع الإعجاز الدلالي، صان اللغة العربية وكتب لها ذلك الاستقرار وكتب لها ذلك الخلود، والذي يقول ذلك إنما هو العلم، والذي يذكر تراجع اللغة الإنجليزية والتنوعات، حتى قالوا بهذا العنوان، أنا أنقل العنوان نصا، أنقل إليك العنوان نصا، يقولون في مجلة نيوزويك علماء اللغة الإنجليزية يقفون أمام فرضية جديدة، يقولون هل نحن أمام لغة جديدة؟ بعد 300 سنة يحصل كده، وعندك 1400 سنة ولغة القرآن هكذا. لذلك يعني أنت مع كتاب عظيم، أنت من أمة عظيمة، من خير أمة أخرجت للناس، فالحفاظ على الهوية يكون في الدين وليس في الدين بالاسم في البطاقة، ولكن بتطبيق وتحقيق تكاليف الإيمان في حياتنا. دائما الله عز وجل ينادي في قرآنه يا أيها الذين آمنوا، وتجد بعد هذا النداء بيانا ودعوة لتكاليف الإيمان لالتزامات الإيمان. فنريد أن نحقق هذا في حياتنا حتى نحقق وندعم ونقوي ونحمي هويتنا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض نبوءاته، والحديث جاء في صحيح البخاري، حين قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى وإن دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال في رواية الترمذي حتى وإن جامع أحدهم امرأته على قارعة الطريق لفعلتم. قالت الصحابة اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال فمن غيرهم؟ يعني نعم هذا هو المقصود. الرسول صلى الله عليه وسلم حين يبين لنا ذلك فإنما يبين لنا ذلك حتى نحذر منه، حتى نكون في كفة الخير وأهله، حتى نكون في كفة من أقاموا حقائق الإيمان والتزامات الإيمان وأقاموا هدي الله وقرآن الله سبحانه. حماية هوية الأمة شيء مهم في هذا السياق. ينادى بكل سبيل، لكن المؤمن مع ربه، مع هدي قرآنه، مع سنة نبيه، وما كان موقف تحويل القبلة إلا نموذج، نموذجا رائعا في حماية الهوية والتزام هدي الله سبحانه وتعالى. وربنا يبين للنبي صلى الله عليه وسلم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هل رأيت الثبات، الثبات على الهوية، حماية الهوية، هويتي وهويتك إنما هي الإسلام والعروبة ووطنيتنا، مصريتنا أيضا، وفي الجزائر الجزائرية الوطنية. الحماية للهوية بهذه المعاني من كل محاولات الاختراق، من كل محاولات مسخ الهوية، من كل محاولات تشويه الهوية، إنما هو من أولويات، من أولويات حياتنا، وينبغي أن ينشط العلماء لبيان ذلك الوحي ولبيان هذه الحقائق، حتى لا نمسخ الهوية بأيدينا، حتى لا تستلب الهوية بأيدينا. انتبه، وما يراد بالأمة ليس قليلا. أخي المؤمن، أخي المسلم، يا كل العقلاء، ما زلت أذكر لكم تجربة العقلاء في أرض الجزائر حين قام جمعية العلماء المسلمين وتحت قيادة ورعاية ابن باديس ذلك العالم الرباني، وكل جزائري وجدته يحفظ هذه الأنشودة التي في مطلعها شعب الجزائر مسلم. أول وأهم عناصر الهوية، وإلى العروبة ينتسب اللسان العربي، اللغة العربية. من قال حاد عن أصله، أي الجزائري أو الشعب حاد عن أصله، أو قال مات، يعني استسلم للفرنسية ونحو ذلك، أو قال مات فقد كذب. بمثل هذه الهمة، بمثل هذه المعالجات، يمكن أن نحافظ على هويتنا من خلال الاهتمام بأطفالنا في اللغة العربية. وأنا أشد على الإخوة في عربي القرآن، عربي الرمل، الذين يحفظون القرآن بطريقة نور البيان التي تحدث شيئا أشبه بالمعجزة للأطفال من سن 3 سنوات لسن 6 سنوات، بعد يعني 3 سنوات الطفل يستطيع أن يقرأ من أي موضع في المصحف في القرآن الكريم، يحفظ متونا كثيرة، ينطق نطقا يعجز عنه الكبار أن يكونوا بهذه المهارة. فهذا مهما حدث له بعد ذلك، قد تأسس هذا التأسيس، هذا دعم حقيقي للهوية، ولا يكلفنا كثيرا يا أخي. ويجب أن يدعم أهل الخير مثل هذه الجهود، لأن هذا هو التدعيم الحقيقي لهويتنا وأصالتنا. ثم هذا دعم للقرآن واللغة. ثم تعالى إلى تحقيق القرآن الكريم حتى يتأتى لنا الثبات في وجه الفتن، حتى يتأتى لنا الثبات أمام محاولات مسخ الهوية ما بين شيء وبين شيء وبين شيء آخر. والقرآن الكريم أرشدنا إلى القيم الحضارية التي بها نحقق الهوية. أول قيمة هي العلم، فلا تستطيع هوية أن تثبت بالجهل وإنما بالعلم. وما من دين نجد فيه دعما للعلم مثل القرآن والإسلام. فأنت تعلم أن أول آية صافحت قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هي اقرأ. وأنت تعلم أن لفظة العلم، كلمة العلم ومشتقات هذه الكلمة، جاءت في المرتبة الثانية بعد لفظ الجلالة عددا في القرآن الكريم. وبين الله سبحانه وتعالى أن خشية الله إنما تتأتى لأهل العلم الحقيقي. وما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب ربه وأن يسأل ربه الزيادة في شيء مثلما أمره أن يسأل ربه الزيادة في العلم، وقل رب زدني علما. والعلم لا يقف أخي المسلم عند طلب العلوم الشرعية فقط ولها المقدمة وهي الأساس، ولكن العلم في الإسلام ساحته واسعة، أن نعلم الطب والكيمياء وأن نعلم كل العلوم الحديثة وأن ندعم أولادنا. يا أخي من سنوات أنا دخلت جامعة ستانفورد في أمريكا، من سنوات، من أكثر من 10 سنوات، فذكروا لي بأن ميزانية هذه الجامعة في ولاية كاليفورنيا أكثر من أضعاف ميزانية مصر. هل رأيت؟ هل رأيت؟ وأن الذي يقوم بدعم ميزانية هذه الجامعة هي كأنها مدينة متكاملة، هم اليهود، هم اليهود. ما بال أهل الحق في غفلة عن تدعيم دينهم وعن التمكين له، ولا تعرف الصدقات عندنا سبيلا إلى تدعيم الناس إلا حين يصابون بنكبة أو بمرض شديد أو بفاقة، لكن بناء الأمة يحتاج إلى هذه الجهود. في الأجازة الصيفية يجتهد الناس في حفظ القرآن، وهذا طيب، وأنا ممن يعملون في خدمة ذلك، لكن أود أن نضيف إلى حفظ القرآن أن نفهم المعاني وأن نفهم القيم التي دعا إليها القرآن، قيم الحضارة، العلم. ليست هنالك حضارة يمكن أن تقوم على جهل. العدالة الحقيقية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، العمل وإتقان العمل وإحسان العمل، معايير الجودة التي استوردناها من الغرب في تعليمنا، ونحاول جاهدين أن نقيم هذه المعايير في الجامعات وفي المدارس. هذه المعايير في أساسها قرآنية إسلامية محمدية، فالإحسان أمر قرآني والإتقان أمر قرآني محمدي. هذه اليد، اليد المنتجة، اليد الطاهرة، اليد المتوضئة، ينبغي أن تنتج أفضل منتج وأحسن وأجود الإنتاج بأرخص سعر، لا أن نأكل بيد غيرنا ونكون عالة عليهم. هذه القيم هي التي تحفظ لأي أمة، تحفظ لها هذه الهوية، فينبغي أن نكون على وعي بهذه الحقائق. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكرم اليد المنتجة، اليد العامرة، اليد الشريفة، اليد التي تعطي، حينما التقى بصحابي وكان في يده خشونة من أثر فلاحة الأرض، من أثر فلاحة الأرض، فنحى الصحابي جانبا نفسه حتى يعني حياء من رسول الله أن يصافحه وبيده هذه الخشونة بيد الصحابي، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما منعك أن تلتقي رسول الله وأن تصافحني وأن؟ قال: يا رسول الله، خشونة بيدي من أثر فلاحة الأرض. قال: ناولني يدك. وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم ورفعها على مرأة ومسمع من الصحابة الحاضرين جميعا، وقال: هذه يد يحبها الله ورسوله. هذه قيمة العمل وإتقان العمل وجودة العمل في الإسلام. ينبغي أن نعود إلى أخلاقنا، أن نعود إلى قرآن ربنا، فهو الذي يحفظ الهوية لهذه الأمة، وأن نحافظ على اللغة العربية، فإن هذه اللغة هي أهم مكونات الهوية. ما من شك أن هذا الحديث يحتاج إلى تفريغ حتى لا تظل المسألة كلام زائد كلام زائد كلام يساوي كلام، إنما يكون إلى فعل، وكل إنسان يسهم، من كان لديه من العلم شيء يسهم بعلمه، لديه من المال يسهم بماله. وأيضا أختم بأهم مكونات الهوية التي يأمرنا القرآن بها في مسألة القبلة، هي مسألة الجماعية. جهودنا فردية عظيمة جدا على مستوى الأفراد، لكن الجهود الجماعية عندنا قليلة. نبني بعض المساجد في منطقة واحدة، فتجد هنا زاوية وهنا زاوية وهنا مسجد صغير وهنا مسجد صغير. لو اجتمع هؤلاء في مركز إسلامي وفي مسجد كبير جامع يكون منه إشعاع العلم وإشعاع الحضارة لكان خيرا لكم. أيضا الجهود الفردية في النفقات، وليس هنالك تنسيق بين هذه النفقات حتى يمكن أن توجه وأن يبنى بها ما يفيد الأمة في جانب العلم. يعني المتفوقون والنبهاء من يرعاهم لهذه الأمة، لأنهم هم مستقبل الأمة في الاختراع والاكتشاف. من يرعاهم؟ من يحصر الأوائل في الجامعات؟ اليهود يصنعون ذلك في أمريكا ويتبنون علميا فكريا النابهين والنبغاء والفائقين. هؤلاء هم الذين يحافظون على الهوية وبهم تقوى الأمة، لأن الضعيف لا يمكن له أن يحافظ على هوية، ولأن الفقير لا يمكن له أن يحافظ على هوية، ولأن الجاهل لا يمكن أن يحافظ على هوية الله. وأن الملاذ لنا في مثل هذا الجو إن هو أن نلوذ بالقرآن لأولادنا، أن نلوذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحبب هذه السنة لأولادنا. إن فعلنا فقد نجحنا. ولا زلت أذكر أن يطلع الشباب وأن يدخلوا على النت ليقرأوا عن تجربة الجزائر الشقيق وابن باديس وجماعة العلماء المسلمين، كيف واجهوا طغيان المحتل واستطاعوا أن يحافظوا على هوية الجزائر مسلمة عربية وطنية. شعب الجزائر مسلم، وإلى العروبة ينتسب من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب. هذه حقائق للأمة كي تعتز أنت، قيمتك عالية وقدرك عند الله عظيم حين تعتز بدينك وتعتز بلغتك وتعتز ببلدك. لا أن تخرج عن هذه الأصول، لا أن تخرج عن لغتك وتعتز وتتنكر للغتك وتعتز بغيرها، فإن ذلك يعود بنا إلى شيء لا تحمد عقباه حتى نكون أمناء. فسوف يسألنا الله عز وجل عن هذه الأمانة. أحييكم وأشكر لكم سعة صدركم، ولعل الله أن يقيد لهذا الكلام من يقوم به ومن يعمل به. شكرا لكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلاد المسلمين في ضمانه وأمانه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحول حال العرب والمسلمين إلى أحسن حال، وأن يحفظ البلاد والعباد من كل مكروه وسوء، فهو ولي ذلك والقادر عليه. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله.